واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 26.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
الكلام لا زال يتواصل في أجواء مرحلة الظهور، وبينت لكم من أن حديثي سيكون في مسارين، المسار الأول المسار التاريخي، لا زال الكلام ضمن هذا المسار. حينما أتحدث عن المسار التاريخي إنني أتحدث عن تاريخ مستقبلي، فالتاريخ هو نظم الحوادث وفقا لزمان وقوعها. مر علينا مكة وأحداثها، المدينة وأحداثها، حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى هذا العنوان: العراق وأحداثه. حدثتكم عن جانب وعن لقطات من مجريات حركة الإمام صلوات الله عليه من الحجاز إلى العراق، إلى أن وصل الحديث إلى البتريين. وفي الحلقة الماضية بينت لكم الواقع الشيعية العراقية الذي سيقبل عليه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا زال الكلام في هذه الأجواء. تم الكلام في شرح إجمالي وبيان موجز عن أرضية الواقع العراقي. أتحدث عن الجانب العقائدي وعن الجانب الديني، وكيف أن مراجع الشيعة في العراق هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، مثل ما قال إمامنا الصادق، ومن أن أتباعهم يكونون قتلة الحسين في آخر الزمان، يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته، إنهم قتلة الأنبياء. رواية التقليد مرت علينا في الحلقات المتقدمة، وكيف أن الإمام الصادق قام بعملية مقارنة بين أحبار اليهود وحاخاماتهم وبين مراجع الشيعة، بين مقلدي الأحبار والحاخامات ومقلدي مراجع النجف وكربلاء. إنما يقال لأتباع مراجع النجف وكربلاء بأنهم قتلة الأنبياء، يعود بنا هذا الكلام إلى بني إسرائيل، ولماذا ذكروا كثيرا في الكتاب الكريم. وأهم موضوع تحدث عنه القرآن الكريم بهذا الخصوص ما يرتبط بدين الأنبياء والأوصياء، وما يرتبط بدين الأحبار والحاخامات، حيث أن عامة اليهود حاربت دين الأنبياء والأوصياء وقتلت، عامة اليهود قتلوا الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين، واعتنقوا دين الأحبار والحاخامات، أولئك الذين مرة يصفهم القرآن بأنهم كلاب، ومرة أخرى بأنهم حمير، ومرة ثالثة بأنهم لصوص، إلى بقية الأوصاف التي تشخص لنا حقيقة المراجع عند اليهود وعند الشيعة الطوسية. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، فمنهم الكلاب، ومنهم الحمير، ومنهم اللصوص الشياطين. وكل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة ولا أريد أن أعيده. سأبدأ من هنا، إنني أقرأ عليكم من معجم أحاديث الإمام المهدي وهذا هو الجزء الرابع. هذه الطبعة طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية ومسجد جمكرة، إنها الطبعة الثانية 1428 هجري قمري. هذا المعجم من تأليف الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الإسلامية. صفحة 474، رقم الحديث 845، المصدر الأصل لهذا الحديث كتاب الإيضاح لابن شاذان، وهو كتاب معروف. عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم. من هم هؤلاء؟ ينتحلون حب العترة الطاهرة، ولكن الإمام سيضرب أعناقهم. مر الكلام علينا واضحا في حلقة يوم أمس، فهناك قتلة الحسين في آخر الزمان الذين يزورون الحسين، يزورون قبره ويتشافون بتربته، وإمامنا الرضا قال عنهم من أنهم ينتحلون ولايتنا ولكنهم ليسوا منا، ثم لعنه. وهؤلاء هم أتباع المراجع الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا حال أكثر الشيعة في العالم، وشيعة العراق هم الأكثر في ذلك، إنهم أتباع حثالات الحوزة الطوسية. لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا، ينتحلون حبنا يعتقدونه. الانتحال هو الاعتقاد، قد يكون للانتحال معنى آخر يرتبط بالتزوير والتزييف، لكن الأحاديث لا تتحدث عن هذه الجهة، وإنما تتحدث عن جهة الاعتقاد، مثلما يقولون الملل والنحل، النحل العقائد. لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم. لماذا يضرب أعناقهم؟ لأنهم أعداء صاحب الأمر. بقاء هذه الكائنات سيشكل حائلا، سيشكل مانعا من أن ينتشر الصلاح. لابد من بتر الأعضاء الفاسدة، لابد من بتر الأعضاء التي ستنشر المرض الخبيث في سائر الجسد. وأين حب أهل البيت؟ سيسلب منهم، سيسلب منهم، هذا حب معار. حينما تصل السيوف إلى رقابهم فإن الحب سيفارقهم، هذا حب معار. وربما يفارقهم هذا الحب قبل أن تصل السيوف إلى أعناقهم. لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم. هذا الكلام عن العراق وليس عن مكة والمدينة. الكلام في مكة فإن الإمام يبدأ بسراق بيت الله ببني شيبة، والكلام في المدينة فإن الأمر يرتبط بفتنة نبش القبرين، لكن الحديث هنا عن العراق، فإن الإمام إذا ما دخل العراق أول شيء يفعله هو هذا، أن يطهر العراق من البتريين، من المراجع البتريين الأنجاس ومن أتباعهم الأرجاس، من المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ومن أتباعهم الأرجاس الذين هم قتلة الحسين في آخر الزمان، وهم قتلة الأنبياء الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون مودة العترة الطاهرة، ولكنهم ليسوا على منهج قائم آل محمد، إنهم على المنهج الطوسي البتري القدر. إذا لم يكن الكلام هكذا فكيف ستفهم هذه النصوص؟ ادرسوا الواقع وادرسوا هذه النصوص. هذا ما هو كلامي، هذه أحاديث العترة الطاهرة. إذا لم تكن هذه الأحاديث بهذه الدلالة وبهذا البيان الذي شرحته فيما سلف من حلقات هذا البرنامج وفيما أنا بصدده الآن، إذا لم تكن الأحاديث تفهم بهذا الفهم فبأي طريقة تفهم؟ أنا لا أتحدث عن حديث واحد، هذه الأحاديث لابد أن تجمع وأن تشكل لوحة كاملة، ونحن في برنامج عنوانه بانوراما، إنها الرؤية الشاملة، الرؤية الموسوعية. ليس هناك من فهم آخر لهذه الأحاديث إلا هذا الذي أبينه لكم. أنتم جربوا فيما بينكم وبين أنفسكم، فيما بينكم وبين أصدقائكم، وابحثوا عن لوحة كاملة متكاملة تأتي منسجمة مع منطق القرآن ومع بلاغة حديثهم وفصاحتهم ومع التأريخ في السابق ومع واقعنا المعاصر ومع ما أخبرونا به عن مشروع إمام زماننا صلوات الله عليه. اجمعوا بين كل هذه الجهات ودققوا النظر في معاني النصوص والمعطيات، لن تستطيع أن تخرج بنتيجة محكمة من جميع جهاتها إلا إذا اتبعتم الطريقة التي أنا أتبعها في بياني وشرح هذه الأحاديث، والأمر موكول إليكم، بإمكانكم أن تجربوا. فإمام زماننا حينما يدخل إلى العراق يبدأ بالذين ينتحلون حب العترة الطاهرة، إنهم أتباع المراجع، أتباع المراجع الطوسيين، هؤلاء هم الذين سيقتلون، الذين يقولون إننا خدام الحسين، هؤلاء هم الذين سيذبحون لأنهم سينصرون مراجعهم وسيحاربون الحجة ابن الحسن. أقول للذين يدعون ويقولون من أنهم خدام الحسين، أدركوا أنفسكم، أنا لا أطالبكم أن تتبعوني ولا أطالبكم أن تصدقوني، ولكن اجعلوني مصدرا لمعلوماتكم، فأنتم لا تستطيعون أن تلموا بكل هذه المعطيات. أنا أرشدكم إلى المصادر وإلى النصوص، إلى ثقافة العترة الطاهرة، وأنتم حاولوا أن تفهموا هذه النصوص، وعودوا إلى الذين يعرفون شيئا من التأريخ، يعرفون شيئا من العربية والبلاغة والأدب، وتباحثوا فيها. فهذه النصوص لا تحتاج إلى عقول كبيرة جدا، كلام عربي واضح ومعلومات مشخصة ومبينة، بإمكانكم أن تصلوا إلى النتائج الصحيحة. وقارنوا بين الذي أطرحه وبين الذي ستصلون إليه. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، لماذا تتبعون هؤلاء الحثالات، هؤلاء القمامات الذين هم آيات للشيطان وما هم بآيات للرحمن؟ وماذا نقرأ في رجال الكشي في السياق نفسه؟ هذه أحاديث العترة الطاهرة، وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، في صفحة 99 بعد 200. إنه الحديث 33 بعد 500 بسنده، بسند الكشي عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. هذا الكلام لا علاقة له بمكة وأحداثها، ولا علاقة له بالمدينة وأحداثها، هذا الكلام يرتبط ارتباطا مباشرا بالعراق وأحداثه. مذبحة الشيعة التي ستكون كبيرة جدا، بل هي أكبر مذبحة في عصر الظهور في العراق، لأن الشيعة العراق سيحاربون إمام زماننا مع مراجعهم البتريين اللعنة. هذه المعلومات يمكنها أن تنفعنا أن نغير الواقع الشيعي في العراق بعيدا عن حثالات النجف وقمامات كربلاء. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. من هم هؤلاء الكذابون؟ هل هم أصحاب المقاهي؟ أم هم الذين يفتحون دكاكينهم في الأسواق؟ هل الكذابون النساء الجالسات في بيوتهن؟ هل الكذابون عمال البناء؟ يكذبون، الجميع يكذبون. لا يوجد أحد معصوم من الكذب، لكن هل أن الإمام الحجة صلوات الله عليه يقتل عمال البناء لأنهم يكذبون في أمور حياتهم وأمور عملهم الشخصية؟ الحديث عن العقيدة والدين، الكذابون هم أصحاب العمائم، أصحاب العمائم السوداء بالدرجة الأولى، لأنهم الدجالون الأشد، وحذرنا منهم أمير المؤمنين. أخطر هؤلاء الدجالين بحسب الروايات، وسيأتينا الحديث عن هذا الدجالي في الحلقات القادمة، وبنحو مفصل. إنه الدجال السجستاني. سجستان في زماننا يقال لها سيستان، الروايات تقول، ما أنا الذي أقول. الدجال يخرج من سجستان، من سيستان، في زماننا يقال لسجستان سيستان، والسجستاني هو السيستاني في زماننا، وهذا أمر معروف. أتحدث عن سجستان وسيستان، من أن سجستان هي سيستان. الدجال السجستاني هو أخطر الدجالين الشيعة، أخطرهم، سيأتينا الحديث عن وبنحو مفصل، مفصل جدا، وبالوثائق والحقائق، سيأتينا الكلام عن هذا الموضوع في قادم الحلقات. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله، هؤلاء هم الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا، على العترة الطاهرة التي نحن منها براء. المستسلمون من الشيعة يقبلون ذلك على أنه من علومنا، فضلوا هؤلاء المراجع وأضلوا الشيعة معه. هذا هو الواقع الشيعي منذ أن تأسست حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، ونحن نتنقل من دجال إلى دجال، واستمرت مسيرة الدجالين منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. هذا هو الواقع الشيعي المقشر من دون خداع ومن دون تضليل ومن دون مجاملات. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة بأنفسكم، عودوا إلى هذه المصادر، عودوا إلى الوثائق التي طرحتها، عودوا إلى المعطيات وقلبوها بأنفسكم كي تتأكدوا من دقة هذه المعلومات. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم، إنهم مراجع النجف والذين معه. رقم الحديث 535 في الصفحة نفسها، حديث خطير عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن أبيه الصادق، صلوات على صادق العترة وسلام وتحيات. ماذا يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين في الكتاب الكريم إلا وهي في من ينتحل التشيع بسبب سوء عقائدهم، بسبب سوء علاقتهم بالعترة الطاهرة، بسبب سوء أدبهم وسوء مواقفهم. وهذا الذي أقوله دائما، من أن ظلامة أهل البيت أننا من شيعتهم، نحن شيعته. إنهم شيعة الشؤم، نحن شيعته، نحن شيعة الشؤم. تركنا دينهم ونكذب عليهم ونقول نحن شيعته، نحن نتشيع لحثالة في النجف وكربلاء لا علاقة لها بالعترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد، ونقول من أننا شيعة العترة الطاهرة. هذا هو الواقع الموجود. من هنا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. لأننا نكذب ننافق، نقول من أننا شيعة العترة ولسنا كذلك. نحن شيعة الحثالة في النجف وكربلاء، أولئك الذين يقال لهم المراجع العظام. نحن شيعة لهؤلاء، وهؤلاء لصوص دجالون كذابون منافقون، لا صلة لهم بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء دينهم الدين الطوسي القذر. ولذا فإن آيات النفاق في الكتاب الكريم تنطبق علينا. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تريدون أن تكذبوه كذبوه، ولكنكم ماذا تصنعون لمجموعة الحقائق هذه كلها التي يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا؟ ماذا تصنعون لهذه الحقائق؟ إنها تضربكم على آنافكم وترغمكم على أن تقبلوها. هذه حقائق لن تستطيعوا أن تفروا منها. تقبلونها برغم آنافكم وآناف آبائكم وأجدادكم. حتى إذا كنتم تكابرون وتعاندون بظاهر ألسنتكم، حينما تستمعون وتطلعون على هذه الحقائق لا تستطيعون إلا أن تقبلوها، لأن التاريخ يشهد بها، ولأن الواقع المعاصر الحسي هو الذي يرغمنا على قبولها. ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وهذه القضية ليست خاصة بزماننا، هذه المشكلة مشكلة الصراع بين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار. هي كانت في زمان أئمتنا. السبئيون وقفوا مع عبد الله بن سبأ وهم شيعة، واتبعوا دين عبد الله بن سبأ في مواجهة أمير المؤمنين. أنا لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، هلا لعنة الله عليهم، لا شأن لنا بهم. أنا أحدثكم عن الشيعة الذين اتبعوا دين عبد الله بن سبأ زمان أمير المؤمنين، تركوا دين النبي والوصي وذهبوا مع عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه. والحكاية هي الحكاية. إذا ما رجعنا إلى الخطابيين الأنجاز، فإن الشيعة اعتنقوا دين أبي الخطاب ووقفوا في مواجهة دين النبي وآل النبي، في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء. والحكاية استمرت واستمرت. الواقفة وقفوا في وجه إمامنا الرضا وحاربوه. والشيعة خصوصا أصحاب العمائم ذهبوا إلى البطائني وإلى القندي من مراجع الشيعة آنذاك ووقفوا معهم وما رجعوا إلى الإمام الرضا. الذين رجعوا إلى الإمام الرضا عوام الشيعة، بسطاء الشيعة، أما أصحاب العمائم وأصحاب الكتب والمؤلفات وأصحاب الروايات فإنهم صاروا على دين العلماء والمراجع وماتوا على هذا الدين. ألا لعنة الله عليهم. والحكاية هي الحكاية مع النصيريين وغيرهم إلى أن وصلنا إلى سنة 448 للهجرة، حيث أسس الطوسي المشؤوم المذهب الطوسي ونفذه عبر حوزته في النجف، وذهبت الشيعة وراءه. إنه شيخ الطائفة، هكذا يسمونه، لأنه أسس طائفة وأسس دينا، وتلك حقيقة. فالتصقت الشيعة بدين المراجع الطوسيين في مواجهة دين العترة الطاهرة، وسيستمرون على هذا إلى زمن الظهور. في الصفحة 47 بعد 200 من رجال الكشي، إنه الحديث 58 بعد 400 بسنده، بسند الكشي، عن الحسن الوشاء، عن بعض الشيعة من أصحاب الأئمة. الرواية في زمان إمامنا الصادق، حينما توفي عبد الله ابن أبي يعفور وهو من كبار الشيعة، فهذا الرجل من أصحاب إمامنا الصادق يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ شهدت جنازته؟ كانت جنازة مميزة لكثرة الذين حضروا فيها. عبد الله بن أبي يعفور من رواة الحديث ومن خواص أصحاب الأئمة، عراقي كوفي. شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. هذا الرجل يخبر الإمام الصادق من أنه شهد الجنازة، وقد حضر جنازة ابن أبي يعفور ناس كثير. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. هذا في زمن الصادق، إنه يتحدث عن شيعة العراق، عن شيعة الكوفة. فابن أبي يعفور عراقي كوفي. أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. في أحاديث العترة هناك نصاب الشيعة، نواصب الشيعة، وهناك مقصرة الشيعة، وهناك مرجئة الشيعة، وهناك بترية الشيعة، مثلما هناك نواصب سقيفة بني ساعدة، وهناك مرجئة سقيفة بني ساعدة، وهناك بترية سقيفة بني ساعدة، وهناك وهناك. يقابلهم أيضا في الأجواء الشيعية مجاميع تحمل نفس العناوين، وهذا التصنيف لست أنا الذي وضعته، إنها أحاديث العترة صلوات الله عليها. هذا الرجل يقول: قال لي الصادق صلوات الله عليه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا كثيرا. الروايات أخبرتنا من أن الذين يناصرون السفيانية حينما يبعث جيشا إلى الكوفة إنهم مرجئة الكوفة، والذين سيخرجون لقتال إمام زماننا إنهم مرجئة الكوفة، إنهم البتريون المرجئيون، إنهم الطوسيون، ولا يوجد غيرهم عبر تاريخ النجف. منذ أن تأسست حوزة النجف فعقيدة النجف هي هي، ومذهب النجف هو هو، وضلال النجف هو هو، وتفسير النجف البعيد عن تفسير العترة هو هو، وضلال خطباء النجف هو هو، وطريقة استنباط الأحكام وفقا للمذهب الشافعي في النجف هي هي، منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم وإلى يومنا. إنما هي أكوام من الخراء تتراكم يوما بعد يوم. فانظروا كم تراكم من الخراء منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، وكل هذا الخراء تكلس على العقول الشيعية، على العقل الشيعي. فهل يستطيع العقل الشيعي بعد هذا أن ينجو من هذا الخراء الطوسي؟ لذا مرت علينا الروايات يوم أمس كيف أن أصحاب الإمام يصدر منهم ما يصدر منهم من القبائح. مر الكلام في واقعة حجر موسى وماذا قالوا، ومر الكلام في واقعة نهر طالوت وماذا سيكون في أصحاب الإمام صلوات الله عليه، ومر الكلام عن ذلك الذي اعترض اعتراضا قبيحا جدا على الإمام، وبعد ذلك طلبوا من الإمام أن يجدد لهم بيعة. هذه آثار الخراء الطوسي الذي تراكم ولا زال يتراكم في الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة. بإمكاننا أن نتخلص من خراء مراجع النجف، من الذين ماتوا أو من المعاصرين أو من الذين سيأتون، إذا ما اتبعنا منهج العترة الطاهرة. هؤلاء هم مرجئة الشيعة. أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. وأقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، ها هم المرجئة في كل مكان، أنحن نعيش فيما بينهم؟ ما هم شيعة لندن شيعة مرجئة، ما هي حسينيات لندن حسينيات مرجئية بترية، إن كانت شيرازية أو كانت سيستانية أو كانت خوئية أو كانت أو كانت. ما هؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء هم البتريون، وهؤلاء هم الطوسيون. ألا لعنة الله على البتريين الطوسيين، أنا حلوا وأنا كانوا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
هذا الكتاب الذي بين يدي دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. هذا الحديث مر علينا لكنني سأعيد قراءته لتذكيركم بمضامين الحديث ولارتباطه بما أتحدث عنه. صفحة 455، رقم الحديث 435. الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، والحديث طويل إنما أخذ منه موطن الحاجة. ومر علينا هذا الحديث. ثم يدخل المسجد، إنه المسجد النبوي، مر علينا في عنوان المدينة وأحداثها. ثم يدخل المسجد فينقض الحائط، إنه الحائط الذي عند القبور التي سينبشها. ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض، ثم يخرج الأزرق وزريق. الأزرق أبو بكر وزريق هو عمر. هذه العناوين موجودة في ثقافة العترة الطاهرة ولا تنحصر بهذا العنوان. ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين يكلمهما فيجيبانه، فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون يكلم الموتى، فيقتل منهم 500 مرتاب في جوف المسجد، ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين، وذلك الحطب عندنا نتوارثه ويهدم قصر المدينة. قصر المدينة هو المسجد النبوي، لأن الخلفاء والملوك والسلاطين حولوه إلى قصر كي ينتفعوا منه. سيهدم هذا البناء ويعيده بهندسة مثل ما يريد الله، قطعا ستكون أعظم وأعظم. وتستمر الرواية ويسير إلى الكوفة. هذه الأحداث ذكرها الإمام الباقر بنحو متتال لوجود علاقة فيما بينها، وإلا فإن حادثة البترية اللعناء ترتبط بالعراق وشؤونه. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق. وقبل قليل مرت علينا الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رجال الكشف من أنه ما من آية أنزلها الله في المنافقين إلا وهي في الذين ينتحلون التشيع، وهذا مصداق. أحاديثهم يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. هؤلاء هم المنافقون، وهم البتريون، وهم الطوسيون اللعناء، وهم حثالات النجف وكربلاء. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق. وكلهم يقولون، كلهم من دون استثناء، لأنهم على منهج واحد. هذا هو الذي أقوله دائما حينما يتحدث إمامنا الصادق عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، حينما أقول من أن هذا يشمل الجميع، لأن المنهج واحد، لا يوجد فيهم واحد فقط على منهج مغاير. وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. لماذا؟ لأنهم أسسوا دينهم، إنه الدين البتري في مواجهة إمام زماننا، هذا هو دين الأحبار والحاخامات في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء. ولذا فإن اليهود قتلوا الأنبياء والأوصياء وقتلوا أتباعهم وساروا على دين الأحبار والحاخامات. ومن هنا فإن الوصف الأول لليهود في القرآن بأنهم قتلة الأنبياء، ومر علينا في حلقة يوم أمس كيف أن الإمام الصادق يصف الشيعة الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته من أنهم قتلة الحسين في آخر الزمان، ومن أنهم قتلة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم يقفون في صف الأحبار والحاخامات في حوزة النجف، ويواجهون دين العترة الطاهرة. هذه هي الحقيقة من الآخر. وإمامنا الرضا ماذا قال عنهم؟ ينتحلون ولايتنا ولكن ليسوا منا. يظهرون التشيع للعترة ولكنهم ليسوا على منهجنا، إنهم على منهج أولئك المراجع الذين وصفهم الإمام الصادق بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. مشبهون، يضحكون على الشيعة، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. فهؤلاء هم المنافقون، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. إنهم يعرفونه، ولذا يقولون له يا ابن فاطمة ارجع. هذا بالضبط ما قاله إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة وزعماء الشيعة في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هم يعلمون، يعرفون بأنهم منافقون، يعرفون بأنهم نقضوا بيعة الغدير، كأنهم لا يعلمون، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا في سنة 410 للهجرة، نحن الآن في سنة 1445 للهجرة. هل بقي أحد؟ الجميع، الجميع. ولذلك الإمام يقول وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور. الجزور الذبيحة تطلق على الناقة في أغلب الأحيان، ولكنها تطلق على البقرة أيضا وعلى سائر الذبائح. فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل، لأنهم جبناء، جبناء، مثلما تذبح الذبيحة سيذبحون. فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. من هم هؤلاء المقاتلون؟ إنهم أتباعهم، أتباعهم الذين يعملون في مؤسساتهم، في مدارسهم، في حوزاتهم، أتباعهم من عامة الناس، من أصحاب الحسينيات والهيئات والمواكب، أتباع المراجع الذين إذا ما سمعوا أحدا الآن ينتقد مرجعا من هؤلاء الأنذال الأوباش فإنهم يثورون في وجهه دفاعا عن هؤلاء الحثالات. الرواية خطيرة، خطيرة جدا، أعيد قراءتها عليكم، تدبروا فيها. ويسير إلى الكوفة قائم آل محمد، فيخرج منها 16,000 من البترية، هؤلاء هم الطوسيون، شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء. والذي يصدق ذلك من أن الراية الأهدى لا تخرج من النجف، تخرج من اليمن، ومن أن راية الهدى الثانية تأتي من خراسان لا تخرج من النجف، ومن أن الأخيار الذين هم أخيار العراق يصل عددهم إلى 50 لا يبقون في النجف، يلتحقون بمكة، فلا يبقى في النجف إلا البتريون من آيات الشيطان العظمى، وإلا أتباعهم من أصحاب العمائم الصغيرة ومن أصحاب الهيئات والمواكب ومن سائر أبناء النجف وكربلاء، لأن أشياع الحجة بن الحسن سيخرجون من النجف حينما يصل جيش السفياني إلى النجف. ولذا فإن صاحب السفياني سيصدر بيانا لأهل النجف بنحو عام، من يأتي برأس رجل من شيعة علي من شيعة الحجة بن الحسن، فله 1000 درهم، لأن أنصار الإمام قد اختفوا، قد ذهبوا، خرجوا من النجف، وحتى الذين بقوا منهم لا يمكن العثور عليهم بسهولة، مثل ما كان الحال في أيام النظام الصدامي اللعين. فهذا هو الذي سيجري تحت الظلال الوارثة للمراجع العظام، حينما يذكرون هؤلاء الحثالات ماذا يقولون عنهم؟ دامت ظلالهم الوارثة على رؤوس الأنام. وماذا نقرأ أيضا؟ هذا هو منتخب الأنوار المضيئة للمحدث النيلي لعلي بن عبد الكريم النيلي من علماء العراق، من علماء القرن 8 الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إنها الطبعة 1430 هجري قمري قم المقدسة، في الصفحة 400 بعد 300، عن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة وقد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم، فيقولون: لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة، قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا، ارجعوا من حيث جئتم. فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر، ألا لعنة الله عليه، وأشركنا الله تعالى في دمائهم. هذا دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سأل بعضا من الأشخاص الذين شاركوا زيدا في ثورته ونهضته. الإمام دعا أن يكون شريكا مع زيد في سفك تلك الدماء. أتحدث عن دماء الأمويين الأنجاس، ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة من أولهم إلى آخرهم منذ أن كانوا وإلى يوم الدين. إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة وقد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم، فيقولون: لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة، قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا، ارجعوا من حيث جئتم. فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر، قد جربناكم. متى جربوا العترة الطاهرة؟ إنهم يتحدثون عن مقايسة فكر أهل البيت بفكر الشوافعي وفكر المعتزلة، حيث وجدوا أن فكر الشوافعي وفكر المعتزلة هو الأفضل، ولذا اعتنقوا وحكموا على أكثر من 95% من أحاديث العترة الطاهرة، حكموا عليها بأنها ليست صحيحة. من هنا جاءوا بدين ضلالهم هذا، ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم. هؤلاء هم البتريون، وهذا هو المنهج الشيعي البتري الذي يهيمن على الواقع الشيعي اليوم، ويهيمن على شيعة العراق عموما وخصوصا. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغاب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
في الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 43 بعد 300، إنني أقتطع مقطعا من حديث طويل مروي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، نقله المجلس عن تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. الإمام الجواد يقول صلوات الله عليه: لكأني أنظر إليهم، أنظر إليهم، إلى قائم آل محمد ومن معه من أصحابه وأنصاره وجيشه وعسكره، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا، كأن قلوبهم زبر الحديد، زبر الحديد قطع الحديد، كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا. إنها الحرب النفسية والتي ستكون هائلة ومضاعفة جدا. يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا، أمده الله ب5000 من الملائكة مسومين، إنهم ملائكة بدر، ملائكة مسومون، إنهم يلبسون البياض ويلبسون العمائم البيضاء، عمائمهم ما هي كالعمائم الطابقية التي يلبسها علماء النجف وكربلاء، هذه العمائم الطابقية، هذه عمائم العباسيين، إنها عمائم إبليس، هكذا تقول أحاديث محمد وآل محمد عنها. هذه عمائم إبليس. عمائم الملائكة هي العمائم التي لكل عمامة منها هناك ذؤابتان. هذه عمائم الملائكة المسومين، وهم قد جعلوا عمائمهم بهذه الهيئة لأن النبي يوم بدر جعل عمامته بهذه الهيئة، فقد اعتم بعمامة بيضاء وأسدل لها ذؤابتين، وهكذا فعل جبرائيل. ولما فعل جبرائيل فعل منصور أيضا. منصور هو قائد الملائكة، وهذا الشعار يا منصور أمت من شعارات بدر ومن شعارات قائم آل محمد. منصور هذا هو الملك الذي يقود الملائكة المسومين، فالنبي اعتم بهذه الطريقة وجعل العمامة التي اعتم بها شعارا، فقلده جبرائيل، ومنصور قلد جبرائيل، والملائكة قلدوا منصور. فهؤلاء هم الملائكة المسومون. أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف، لأن النجف أرض مرتفعة، حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذا. قطعا الكلام هنا ليس عن مدينة النجف، النجف بقعة كبيرة هي أوسع من مدينة النجف المعاصرة. حتى إذا صعد النجف باتجاه النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة. النخيلة هي منطقة الكفل في زماننا. خذوا بنا طريق النخيلة. وعلى الكوفة خندق مخندق، يوجد الآن خندق حول النجف، وحدثتكم عن هذا الخندق في برامجي السابقة، ربما أعود للحديث عنه. وعلى الكوفة خندق مخندق، خندق مخندق، هذا التعبير دقيق جدا. الخندق هو ما يحفر في الأرض كي يكون حاجزا طبيعيا عسكريا، هذا هو الخندق. المخندق حينما يضاف شيء آخر كي يؤكد الحاجز العسكري عبر الأسلاك الشائكة مثلا، أو عبر بناء معين، أو عبر كاميرات المراقبة، وهذا هو الذي يحدث الآن ويتوفر الآن في خندق النجف، وقد عرضت ذلك عليكم بالفيديوهات. هذا لم يكن موجودا قبل 2003، إنما صنع هذا الخندق بعد أن تغير النظام البعثي المرواني وجاءنا النظام الشيعي البتري العباسي. حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة. وعلى الكوفة خندق مخندق، قلت خندق مخندق، هذا شيء غريب في تلك الأزمنة، لكن في زماننا توجد الكاميرات، توجد أجهزة المراقبة، توجد الأسلاك الشائكة، ويوجد مما يخندقون به الخنادق بنحو أشد وأقوى مما كانوا يفعلونه في الأزمنة السابقة. خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت خندق مخندق؟ قال إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة، وهو موجود في زماننا، فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، إنه مرجئة الكوفة الذين مر ذكرهم قبل قليل ومر الحديث عنهم، إنهم البتريون، المرجئيون هم البتريون، هم بتريون هم، والهوى بتري، هؤلاء هم، ألا لعنة الله عليهم. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني. لماذا؟ لأن السفياني قد وضع رحله في النجف، ومر هذا علينا حيث قرأت عليكم من غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200 بسنده عن عمر بن أبان الكلبي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. هذا هو حال النجف. فهؤلاء الذين يضربون أعناق شيعة علي، هؤلاء هم المرجئة وهم مقلدو المراجع. فإن صاحب جيش السفياني طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، مكتبه في وسط المدينة، الرحبة الساحة الكبيرة في وسط المدينة، وضع مكتبه هناك، إنه آمن مطمئن. لماذا؟ لأن المراجع يبايعونه، وبعد ذلك يأمرون الشيعة بمبايعة السفياني، ستأتينا الروايات. فيخرج إليه إلى الإمام الحجة من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، لأن جيش السفيانية موجود في الكوفة في النجف. الروايات التي تحدثنا من أن السفيانية سيقتل ويقتل من العراقيين، سيقتل من العراقيين ولكن لا يقتل مراجع النجف ولا يقتل أتباعهم، لأنهم سيبايعونه. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه، الإمام يقول لأصحابه استطردوا لهم، أي أظهروا لهم بأنكم قد فررتم منهم، إنها خدعة في الحرب. فيقول لأصحابه استطردوا لهم، فروا من بين أيديهم، ثم يقول كروا عليه. قال أبو جعفر إمامنا الجواد لا يجوز والله الخندق منهم مخبر، يذبحونهم عن الآخر، لا يجوز والله الخندق منهم مخبر، ألا لعنة الله عليه. هؤلاء هم مراجع النجف، وهؤلاء هم أتباعهم ومقلدوهم. وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 87 بعد 300، إنه الحديث الرابع بعد المئتين. يحدثنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات وسلام عليه. يقول إمامنا السجاد: ثم يسير، إنه القائم صلوات الله عليه، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، موقع قريب من النجف، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. القادسية هذه المناطق التي تكون قريبة من النجف، أتحدث عن القرب الجغرافي، والتي قد يصطلح عليها بمناطق الفرات الأوسط التي تكون قريبة من النجف. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. السفياني بشخصه ليس موجودا، إنما هو صاحبه الذي طرح رحله في رحبة الكوفة ونشر بيانا في أن الذي يأتي برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فبادر البتريون والمرجئيون النجفيون والكربلائيون لقتل من يعرفونه من شيعة علي وآل علي، الذين ما هم بشيعة المراجع البتريين اللعناء. شيعة العراق سيبايعون السفياني عبر وكيله، عبر صاحبه، عبر قائد الجيش الذي سيكون في النجف. ثم يسير قائم آل محمد حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. من هم الذين اجتمعوا في الكوفة في النجف؟ من هم؟ إنهم شيعة البصرة والعمارة والناصرية والسماوة والديوانية، إنهم شيعة الكوت وشيعة بغداد وشيعة بعقوبة، إنهم شيعة كربلاء وشيعة النجف. هؤلاء اجتمعوا في الكوفة كي يبايعوا السفياني، لأن المرجعية قطعا هي التي أمرتهم بذلك. هم لا يتحركون من عند أنفسهم، هم حمير ديخيون. أتحفونا 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 وذكرونا بحال هؤلاء بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيني قلت بقول لك بكير حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته. كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. هذا كلام إمامنا السجاد. أنا لا أنقل لكم أي حديث، إنها أحاديث العترة الواضحة جدا، والتي إذا ما جمعناها تشكل لوحة واحدة متكاملة، بحيث إذا أسقطنا رواية من الروايات فإن اللوحة ستكون مخرومة. وهذا أدل دليل على صحة وصدق هذه الروايات. الآخرون يحدثونكم بروايات المخالفين ويأتون بأي شيء لأجل أن يثبتوا من أن المراجع في النجف وكربلاء على هدى. هذه طريقة شيطانية وليست علمية. العالم والمحقق هو الذي تفرض الحقائق نفسها عليه، وليس هو الذي يفرض نفسه على الحقائق. هؤلاء يفرضون أنفسهم على الحقائق فيزورونها. أما هذا المنهج الذي أعرضه بين أيديكم، إنني أسلم للحقائق بما هي حقائق، لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، لست أنا الذي أكسب الحقائق قيمة. الأمر يكون بالعكس، حينما أذعن للحقائق فإن الحقائق هي التي تكسبني قيمة، أن أكون صادقا، أن أكون على علم وأنا أحدثكم. فرقوا بين المنهجين. هناك من يذعن للحقائق مثل ما أفعل في هذه البيانات، الحقائق هي التي تقودني إلى النتائج، ولست أنا الذي أزور الحقائق كي أصنع لها نتائج مزورة لأجل أن أخدم درهمي وثناري لأجل لقمتي، مثلما يفعل الكثيرون على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية. هذه هي الحقائق. هذا هو حديث العترة بعيدا عن أحاديث النواصب. وهذه هي الحقائق تفرض نفسها علينا بعيدا عن أن أكون متزلفا لهذا المرجع أو لذاك الحاكم أو لهذا الحزب أو لتلك المجموعة. ألا لعنة الله عليهم جميعا من أولهم إلى آخرهم. أتحدث عن البتريين والمرجئيين، الشيعة من شيعة مراجع النجف الأنجاس. الحديث الخامس بعد المئتين من الصفحة نفسها، من المصدر نفسه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه. أصحابه من؟ المرجئة البتريون. جيش السفياني هو الذي جاء من الشام، أما أصحابه من؟ أصحابه الذين في النجف، إنهم مراجع النجف، حشد المرجعية وأمثال ذلك. يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه، عامة الشيعة، وذلك يوم الأربعاء. فيدعوهم الإمام، يدعو هذه الجموع، فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر كلامه. يقيم الحجج ويدعوهم إلى منطق العقل والعلم. ماذا يجيبونه؟ فيقولون: ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم، ما فيكم من خير. فيتفرقون من غير قتال. الإمام يعطيهم فرصة ولكنهم لعناء. فإذا كان يوم الجمعة يعاود، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين، من المسلمين من أصحاب الإمام، يعني الذين يواجهونهم من الكافرين. هذا كلام صادق. لو كان الذين يواجهون جيش الإمام من المسلمين لقال الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من أصحاب القائم، لأجل أن تتميز الحكاية، لكن الإمام هكذا قال فيصيب رجلا من المسلمين. السفياني كافر، كافر ببيعة الغدير. مراجع النجف كفار ببيعة الغدير، وهؤلاء أتباعهم كفار مثلهم. فإذا كان يوم الجمعة يعاود القائم فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين من أصحاب القائم فيقتله، فيقال إن فلانا قد قتل من أصحاب القائم، فعند ذلك ينشر راية رسول الله. هذه الراية التي إذا ما نشرت نزل البلاء وحل البلاء بالجيش الذي يقابل تلك الراية. ينشر راية رسول الله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو. في واقعة مكة الإمام ماذا قال لأصحابه؟ إنني لا أذهب لمقاتلتهم لأنني رحمة الله، ولكن هنا هو الذي يقاتلهم، فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحهم الله أكتافهم يفرون بين أيديهم. الرواية تتحدث عن أن الأعداد هائلة جدا، إنهم شيعة العراق أكبر قوة تتجمع لحرب إمام زماننا. الذي يدل على ذلك أولا ما قاله الإمام، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني بكامله، ما قال بعض أصحابه، جيش السفياني وأصحابه مراجع النجف والذين يناصرونهم. ليس بالضرورة أن يخرج المراجع بأنفسهم، وإنما تخرج قواتهم والناس مع بقية شيعة العراق، هذا أولا. وثانيا فإن الإمام نشر راية رسول الله ودخل هو بنفسه في المعركة، هذا يعني أن الأعداد هائلة جدا وأن المعركة عظيمة جدا. فعند ذلك ينشر راية رسول الله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحهم الله أكتافهم ويولون فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة، وينادي مناديه ألا لا تتبع موليا فارا، ولا تجهز على جريح، إنه يرحمهم ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة. الإمام يسير في هؤلاء الذين يحاربونه تارة بسيرة علي يوم البصرة، وتارة بسيرة علي يوم صفين، فارق بين السيرتين. لا أريد أن أخوض في التفاصيل، فأهل صفين كانت لهم قيادة، أما أهل البصرة فقد قتلت قيادتهم بالكامل. ولذا فإن أمير المؤمنين سار في البصرة بسيرة تختلف عن سيرته في صفين. هذه الرواية خطيرة، وخطيرة جدا، تحدثنا عن أن شيعة العراق بقضهم وقضيضهم سيقفون مع السفياني وسيحاربون إمام زمانهم. سود الله تعالى وجوه شيعة العراق. تاريخ أسود، تاريخ أسود في الماضي وفي الحاضر والمستقبل، تاريخ أسود، تاريخ أسود في زماننا هذا. يحاربون دين العترة الطاهرة ويناصرون الدين البترية المرجئية الطوسية في النجف. الواقع هو هو، الأمور ستبقى على حالها. أقول لشيعة العراق لن تروا خيرا، لن تروا خيرا. الواقع العراقي اليوم يخرج من حفرة قذرة إلى حفرة أخرى أقذر، وكل المعطيات تقول من أنه لا أمل لإصلاح الوضع الشيعي العراقي، لا على المستوى الديني العقائدي، ولا على المستوى الاجتماعي، ولا على المستوى السياسي. كل المعطيات التي نتلمسها على أرض الواقع تشهد بهذا، وكل الأحاديث تخبرنا عن مستقبل أسود لهؤلاء. هذه نتائج الماضي، نتائج الماضي. ومر الكلام علينا في حلقة يوم أمس عن ذراري قتلة الحسين، وعن قتلة الحسين في آخر الزمان، وعن أتباع المراجع الأنجاس الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه. كل الحقائق هذه مرت علينا، ولا زلت أكررها بين أيديكم، ولا زلت أضعها أمام نواظركم لعلكم تنتبهون، لعلكم تنتبهون. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا الغاف الغاف يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا
هناك رواية ذكرها أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار، في الحقيقة لا أعرف مصدرها، هذه الرواية لم تقع عيني عليها في مصادرنا القديمة المعروفة، لكن المرندي أوردها في كتابه نور الأنوار، أريدها لكم. لا أجد سببا لرفضها لأنها تأتي في السياق نفسه الذي تحدثت عنه أحاديث العترة الطاهرة التي قرأتها عليكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة. هكذا جاء في الرواية التي نقلها المرندي. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه. يرحم من هذه كائنات نجسة؟ إذا بقيت ستنجس كل شيء. هؤلاء خنازير ممطورة، هؤلاء كلاب ممطورة. الكلب نجس، فإذا ما مطرت السماء عليه تضاعفت نجاسته، لأنه سينفض الماء في كل مكان عن بدنه، سينجس كل مكان. أتحدث عن النجاسة الفقهية الشرعية، أما هؤلاء أتحدث عن المراجع البتريين فإن نجاستهم أقبح بكثير من نجاسة الكلاب الممطورة والخنازير الممطورة. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. أولاد الحرام، ما هم يقولون له؟ يا ابن فاطمة ارجع من حيث جئت، لا حاجة لنا بك. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة، من باب النخيلة من جهة النخيلة محاذية قبر هود وصالح. قبر هود وصالح معروف في النجف. فخرج منه من باب النخيلة محاذية من جهة قبر هود وصالح، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة من النجف يريدون قتله. هؤلاء أتباع الفقهاء الذين قتلهم بين النجف وكربلاء، هؤلاء المقلدون يريدون قتله، فقتلهم جميعا فلا ينجو منهم أحد. المذابح والقتل سيكون في العراق ولشيعة العراق، بقية الدول لا يجري فيها هذا الأمر. كل المعطيات وكل الروايات تشهد بهذه الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا الغوث، يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا الغوث،
بهذا صارت الصورة واضحة عن موقف إمام زماننا من البتريين اللعناء، وعن موقف البتريين اللعناء من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنني لم أورد كل الروايات ولم أتطرق إلى كل المطالب، لكنني تحدثت عن أهمها. إنني أريد أن أرسم بانوراما، فهناك الكثير من التفاصيل الصغيرة لا أستطيع أن أقف عندها طويلا لضيق الوقت، إنما أعرض لكم المطالب الأهم. لقطة أخرى، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما يهدم المسجد الحرام ويعيد بناءه بهندسة يريدها الله، ومثلما يهدم المسجد النبوي ويعيد بناءه بهندسة يريدها الله، فإن الإمام كذلك في العراق سيهدم المساجد، سيهدم مسجد الكوفة، سيعيد بناء المساجد، سيقضي على المؤسسات التابعة للبتريين، هذه المؤسسات العملاقة الكبيرة التي أنفقت عليها الأموال الطائلة، سيهدمها الإمام. هذه أعشاش الشياطين لا بد أن يقضى عليها، لا بد من القضاء على الظالمين وآثارهم. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، من حديث طويل حدثنا به المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بداية الجزء 53 من بحار الأنوار. هنا في الصفحة 11 أخذ هذا المقطع من هذا الحديث الطويل. قال المفضل: يا سيدي، يخاطب الإمام الصادق صلوات الله عليه، فما يصنع بالبيت؟ إنه البيت العتيق، إنه المسجد الحرام. قال المفضل: يا سيدي، فما يصنع بالبيت؟ قال: ينقضه، فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم. المسجد الحرام بني زمان أبينا آدم، إبراهيم وإسماعيل جددا بناءه. قال المفضل: يا سيدي، يخاطب الصادق صلوات الله عليه، فما يصنع بالبيت، بالبيت العتيق؟ قال: ينقضه، يهدمه بالكامل، فلا يدع منه إلا القواعد، الأسس، إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم. وبكة اسم من أسماء مكة، وبشكل خاص فإن بكة اسم للكعبة. الناس قد يطلقونها على مكة عموما، لكنها في ثقافة العترة الطاهرة مكة للمدينة كلها، وأما بكة فإنها للبيت العتيق، للكعبة. ينقضه، فلا يدع من إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم، والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل منها. وإن الذي بني بعدهما بعد بناء إبراهيم وإسماعيل لم يبنه نبي ولا وصي، ثم يبنيه كما يشاء الله بحسب الهندسة التي يريدها الله، ثم يبنيه كما يشاء الله. وليعفين آثار الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم. من هنا قلت لكم من أن الإمامة سيهدم بيوت المراجع، سيهدم مدارس الحوزة، سيهدم هذه المؤسسات التي بناها هؤلاء البتريون الضالون. آثار الضلال سيقوم الإمام بالقضاء عليها، سيهدم مكاتبهم. وليعفين آثار الظالمين، لا يبقي لها أثرا، بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم. وليهدمن مسجد الكوفة. إذا كان مسجد الكوفة سيهدمه الإمام، فما بالكم ببيوت هؤلاء اللعناء من آيات الشيطان العظمى. إذا كان مسجد الكوفة سيهدم. وليهدمن مسجد الكوفة وليبنيه على بنيانه الأول، وليهدمن القصر العتيق، إنه قصر الإمارة الذي يجاور مسجد الكوفة. آثاره، أتحدث عن آثار قصر الإمارة، هذا هو القصر العتيق. وليهدمن القصر العتيق، لا يبقي له أثرا، لا يبقي له أثرا. هذا المكان غريب، الكوفيون يقولون عنه من أنه مليء بالأفاعي، مليء بالأفاعي. وليهدمن القصر العتيق، مع أن مسجد الكوفة يلاصقه، لا توجد فيه الأفاعي، مع أن البيت المنسوب لأمير المؤمنين وهو في الأصل بيت ابن أخته، الأمير استقر فيه أيام وجوده في الكوفة، في المنطقة لا توجد أفاعي كالأفاعي الموجودة في خرائب قصر الإمارة اللعين. وليهدمن القصر العتيق، ملعون ملعون من بناه. من الذي بنى؟ سعد بن أبي وقاص، ملعون ملعون من بنى. أول من بنى القصر العتيق هو سعد بن أبي وقاص بأمر من عمر، طلب من عمر أن يبني هذا البناء فأمره عمر بن الخطاب بذلك. ملعون ملعون من بنى. وبعد ذلك جدد الأمويون بناءه وعظموه، كبروه وسعوه. وليهدمن مسجد الكوفة وليبنيه على بنيانه الأول. وليهدمن القصر العتيق، ملعون ملعون من بناه. ونقرأ أيضا في غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 88 بعد 200، بسنده عن الأصبغي ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين. الأصبغ ابن نباتة يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة، وكان مبنيا بخزف ودنان وطين، مسجد الكوفة كان مبنيا بخزف، المراد من الخزف الطابوق، الخزف هو الطين المطبوخ بالنار، الطين المطبوخ بالنار هو الطابوق، بخزف ودنان. ما المراد من الدنان؟ كانوا يستعملون الدنان في البناء، والدنان هي الأوعية الكبيرة التي تصنع من الطين وتطبخ بالنار. الدنان هي أوعية خزفية كانوا يستعملونها في البناء، يملؤونها طينا ثم يصفونها، يصفون هذه الدنان، يصفون بعضها فوق البعض الآخر، إنما يفعلون هذا لأجل التسريع في البناء، لأن الدنان تكون كبيرة، إنها أوعية كبيرة، مثل هذا الذي يقال له الحب، في تعبيرنا الشعبي العراقي نسميه الحب، الحب هذا الوعاء الخزفي الذي يملأ بالماء، الناس يستعملونه. الدنان هي أوعية قد تكون أكبر حجما من هذا الحب، فتملأ بالطين وتملأ بالتراب ويصف بعضها فوق البعض الآخر للتسريع والتعجيل في البناء، خصوصا إذا كان البناء يشتمل على جدران عالية وعريضة مثل ما هو الحال في مسجد الكوفة. هذا الكلام عن قديم الأيام، حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا بخزف ودنان وطين، فقال: ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح. إنه يتحدث عن ولاة الجور الذين مروا في القرون الماضية، فمن الذين عبثوا بمسجد الكوفة زياد بن أبيه لعنة الله عليه، زياد بن أبيه عبث بمسجد الكوفة وعبث غيره. ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ، البناء بالمطبوخ إنه الطابوق، إنه الخزف، إنها الدنان. وويل لبانيك بالمطبوخ، إنه التراب الطين المطبوخ بالنار، المغير قبلة نوح. طوبى، طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي، لأن الإمام سيهدمه. طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي، أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة. يتحدث عن جيش الإمام وأنصاره وأصحابه وأوليائه الأوفياء المخلصين. أقرأ رواية وأختم الحديث لأن وقت الحلقة قد انتهى. إنني أقرأ عليكم هذه الرواية من تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 24 بسنده بسند الطوسي عن علي بن مهزيار بإسناد له. علي بن مهزيار ينقل الحديث عن رواة حديث آخرين. فأحد أصحاب إمامنا الصادق يقول: قال لي الصادق صلوات الله عليه: حد مسجد الكوفة آخر السراجين. آخر السراجين يعني أن المسجد يمتد إلى مكان يكون أبعد مما هو عليه البناء اليوم. مراد الإمام آخر السراجين لأن سوق الكوفة كان يجاور مسجد الكوفة، فهناك التمارون، سوق التمارين، وهناك السراجون، سوق السراجين، وهناك أصحاب الصابون الذين يصنعون الصابون ويبيعونه، وهناك وهناك. فسوق الكوفة كان قريبا من مسجد الكوفة لأن المسجد كان في مركز الكوفة، وكان السوق قريبا من المسجد. الإمام الصادق يقول لصاحبه هذا: من أن مساحة مسجد الكوفة في أصله في زمان أبينا آدم كانت تصل إلى آخر سوق السراجي، وليس كما عليه اليوم. فإننا إذا أردنا أن نشخص سوق الكوفة القديم فإن سوق السراجين يبتعد مسافة ليست قليلة، قد تكون بمساحة المسجد وربما أكثر، بمساحة المسجد الذي هو في زماننا هذا. حد مسجد الكوفة آخر السراجين، آخر السراجين خطة آدم. آدم هكذا خطط المسجد: وأنا أكره أن أدخله راكبا. فالإمام ما كان يدخل راكبا في هذه المنطقة لأنها أساسا من المسجد، وأنا أكره أن أدخله راكبا، لأن الإمام الصادق بقي سنتين في الكوفة في بداية الدولة العباسية اللعينة، تحدث عن الدولة العباسية الأولى. قال: قلت: فمن غيره عن خطته؟ فمن غير مسجد الكوفة عن خطة آدم؟ قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح. الطوفان هدم المسجد، فلما أعيد بناء المسجد بعد الطوفان لم يبنى كما كان عليه بحسب خطة أبينا آدم. ثم غيره أصحاب كسرى حين كانت الدولة الساسانية تحكم العراق، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان، إنه النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخمي. هؤلاء كانوا من العرب وكانوا على دين النصارى. الفرس وقفوا معهم كي يؤسسوا إمارة عربية في العراق، وكان مركزها ما بين الكوفة والحيرة. فالنعمان في زمانه أيضا أصحابه تعرضوا للمسجد وهدموا المسجد. ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان، ثم غيره زياد ابن أبي سفيان، ابن أبي سفيان من الزنا. فزياد هو ابن عبيد الراعي، أمه سمية الزانية كانت زوجة عبيد الراعي، ولكن أبا سفيان زنى بها فجاءت بزياد هذا بابن الزنا هذا، ومعاوية ألحقه به نسبا، فزياد ابن أبي سفيان من الزنا، هو ابن أبي سفيان من الزنا، ألا لعنة الله على زياد وعلى أبي سفيان وعلى معاوية ابن أبي سفيان، ألا لعنة الله عليهم جميعا. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا في عنواننا العراق وأحداثه. أتمنى أن تتابعوا الإعادات وأن تنصتوا إلى هذه الروايات بعيدا عني بغض النظر عني، أكنتم ترونني صالحا طالحا؟ ليس مهما، تعاملوا معي على أنني من أسوأ الناس ومن أقبحهم، وخذوا المعلومات مني وانتفعوا منها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي، بتريون هم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن هؤلاء الدجالين الكذابين الأفاقين، عن هؤلاء اللصوص الخونة المارقين عن ولاية إمام زمانهم، أتحدث عن هؤلاء بتريون هم، هم بتريون هم والهوى، والهوى بتري لعين قذر نجس. هذا هو الفارق، تذكروا دائما، هذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل